عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي طريق للبخاري: وهي صلاة العصر. ولمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفيه: ثم صلىها بين العشاءين المغرب والعشاء. حديث علي رضي الله تعالى عنه عن آله كما تعلمون هو عند الإمام أحمد، يرويه عن يزيد ابن هارون، عن هشام الدستوائي، عن محمد ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق. هنا يوم الخندق كما تعلمون هي غزوة، ويسمى غزوة الأحزاب، يعني لا يقصد هنا يوما بعينه، إنما هو في يوم من أيام الخندق، وسميت غزوة الخندق لأن سلمان رضي الله تعالى عنه شرع أو أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق على المدينة، وفيه يستفاد منه الانتفاع بما عند الكفار من أمور من الأمور الدنيوية. قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم. ملأ الله بيوتهم وقبورهم، هذا خبر. فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم، هذا خبر، ويراد به الدعاء، يراد به الدعاء. إذن يأتي الخبر ويراد به الدعاء. إذن لما يقول القائل فلان رحمه الله، أو فلان المرحوم، أو غفر الله له، أو المغفور له، أو نحو ذلك، هل هو يقصد الآن في هذا الكلام أن يخبر لنا أن هذا الأمر حصل، أو يريد الدعاء؟ يريد الدعاء. فإذا كان يريد الدعاء فلا بأس أن يقول رحمه الله، الله اللهم ارحمه، أو غفر الله له، أو نحو ذلك، سواء كان فعل أو اسم مفعول. ملأ الله بيوتهم، وفيه الدعاء على الكفار المحاربين، الدعاء الكفار المحاربين على وجه الخصوص، لأن يدعو على كفار معينين. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أي نارا عليهم. والظاهر حينما قال بيوتهم يقصد البيوت الدنيا، لأنه هنا عطف على القبور، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، إذن فيه الدعاء عليهم بالنار. قال: كما حبسونا، هنا للتعليل، أي لأجل أنهم حبسونا، أي منعونا عن الصلاة الوسطى، عن الصلاة الوسطى. قال: حتى غابت الشمس. قال: عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، إذن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة العصر كما يمر بنا، ومعلوم أن الصلاة التي يخرج وقتها بغروب الشمس هي صلاة العصر. قال: حتى غابت الشمس. قال: وفي طريق للبخاري وهي، إذا تلحظون هنا سكت، إذا حديث علي في الصحيحين، حديث علي رضي الله تعالى عنه عن آله في الصحيحين، عن القاعدة التي أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه. قال: وفي طريق للبخاري وهي صلاة العصر، إذا صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال: ولمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن في هذه الروايات أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وسميت وسطى لأنها تقع في وسط بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، تكون بين الصبح والظهر، بين الصبح والظهر وهي صلتان ليلية نهاريتان، الصبح والظهر، لأنه بعد طلوع الفجر هنا الآن خرج الليل ودخل النهار، ودخول النهار لا يتعلق بطلوع الشمس. إذن عندنا الصبح والظهر وكذلك المغرب والعشاء. إذن الصبح والظهر صلتان نهاريتان، والمغرب والعشاء صلتان ليليتان، فالعصر هنا وسطى بينهما، إذن هي وسطى في الوقت. تختلف في الصلاة الوسطى، لكن الصواب كما في هذا الحديث فهي مفسرة. قيل الفجر، وقيل الفجر والعصر يعني هما صلتان، وقيل الظهر، وقيل العصر وهذا هو الصواب، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل هي صلاة مبهمة يعني إحدى الصلوات لكنها من غير تحديد، يعني كأنها ليلة، كأن ليلة القدر يعني من غير تعيين، وقيل هي الجمعة، وقيل هي الضحى، وقيل غير ذلك من الأقوال. والصواب أنها صلاة العصر كما في هذا الحديث، وفيه فضيلة صلاة العصر، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. وقد بين الله عز وجل منزلتها حيث خصها بالذكر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من الصلوات، وحينما عطفها فهذا من عطف الخاص على العام، يدل عليه شيء على أهمية هذه الصلاة. وفي قراءة عائشة التفسيرية: الصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا يكون من باب التفسير من عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن الصواب هي صلاة العصر، ولعل من أسباب فضيلتها أنها هي مع أنها مع الصبح أي صلاة الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. إذن هاتان الصلاتان يجتمع فيهما الملائكة، يجتمع فيهما الملائكة أي ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في هذين الوقتين. وأيضا لعل من أسباب فضيلتها أنها من وقت، إما وقت انشغال الناس بأعمالهم أو وقت راحة الناس، فلذلك عرضت هذه الصلاة كما صح النبي صلى الله عليه وسلم على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها فله أجره مرتين، والحديث مر بنا من أحاديث مختصر مسلم. إذن هذه هي الصلاة الوسطى. قال: ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة، قال: حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. إذن ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد مغيب الشمس، إلا بعد مغيب الشمس بسبب اشتغاله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فلذلك والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب الصحابة لم يصلوا، لكن بعض الصحابة صلوا قبل غروب الشمس. في حديث جابر أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسب الكفار، فقال: والله يا رسول الله ما كدت أن أصليها حتى كادت تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها، يعني أنت صليتها قبل غروب الشمس وأنا ما صليتها، والله إن صليتها أي ما صليتها، إن هنا نافية. قال: فنزلنا إلى بطحان فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى المغرب ثم فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. والحديث أيضا من حديث مختصر مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد أن الشخص في حال الجهاد يجوز له أن يؤخر الصلاة عن عن وقتها استدلالا بهذا الحديث. والقول الثاني وهو الذي عليه جمهور أهل العلم حرمة تأخير الصلاة عن وقتها، ويحملون هذا الحديث على قبل نزول آية الخوف، على قبل نزول آية الخوف، فبعدما نزلت آية الخوف هنا يحرم تأخير الصلاة عن وقتها. إذن هذا الحديث فيه تأخير صلاة العصر عن وقتها، لكنه في زمن معين، ثم نسخ هذا الحكم. فلذلك ربنا عز وجل لم يشرع تأخير الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذن لم يشرع تأخير الصلاة بعد ذلك، فلذلك يصلي الشخص على حاله ولا ينتظر حتى يتيسر أن يصلي الصلاة على هيئتها المعتادة. وقال ثم صلها بين العشاءين، وفيه رواية مسلم يعني حديث جابر أظهر تقديم أو الترتيب في الصلوات، فتقدم المقضية على الصلاة الحاضرة، تقدم المقضية على الصلاة الحاضرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا بدأ به شيء بصلاة العصر بعد خروج وقتها، ثم أيضا صلى بعدها المغرب. والأصل الواجب أمران، أن تصلى الصلاة في وقتها ومرتبة، هذا الأصل. فإذا خرج الوقت يبقى الترتيب، يبقى الترتيب. والقاعدة أيضا عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، فإذا كانت الآن في حال الأداء في الوقت تقدم العصر، فكذلك في حال القضاء. بل النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الترتيب بين صلاة النفل وبين صلاة الفرض. فذلك في حديث أبي قتادة الطويل في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بلالا فأذن فصلى ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الفجر، فصنع كما يصنع كل يوم. إذن قدم النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر الراتبة بعد طلوع الشمس فصلاها، ثم صلى بعدها الفرض، صلاة الفرض. إذن الأصل هو الترتيب بين الصلوات، لكن أهل العلم يقول يسقط الترتيب بالعذر، يسقط الترتيب بين الصلوات بالعذر. من العذر يقول الجهل والنسيان، لو أن شخصا مثلا في حال القضاء نسي فقدم صلاة على صلاة، فقدم صلاة على صلاة ناسيا، هنا يعذب. ولنفترض على سبيل المثال شخص مثلا صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، هنا ما الحكم؟ يعذر بالنسيان. وكذلك أيضا يقول يعذر بالجهل، له يعلم الآن صلاة الظهر وصلاة العصر، هذا يحصل في بعض الأحيان، يحصل في حال السفر، يدخل شخص مثلا العشاء، الناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، وقد يجهل بعض الأحكام الشرعية، فهو من جهله يقول صلي معهم العشاء ثم بعد ذلك يصلي بعد ذلك المغرب، يفعل ذلك من باب الجهل، فأيضا هذا يعذر بجهله. إذن يسقط الترتيب، جاء الترتيب بين الصلوات بالعذر، من ذلك الجهل ومن ذلك النسيان، ومن ذلك أيضا خشية فوت الصلاة الحاضرة. إذا كان يخشى أن تفوت الصلاة الحاضرة، ولنفترض على سبيل المثال شخص نام قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا ولم يبقى إلا وقت يسير على غروب الشمس، ونفترض يعني ما يكفيه إلى أن يصلي صلاة العصر فقط أو بعد صلاة العصر، هنا ماذا يقال؟ يقال صل صلاة العصر ثم بعد ذلك تصلي صلاة الظهر بعد خروج الوقت، لأنه إذا بدأ بالظهر سيصلي صلاتين خارج الوقت، وإذا بدأ بالعصر سوف يصلي صلاة العصر في وقتها ثم بعد ذلك يقضي صلاة الظهر. إذن الأصل هو وجوب الترتيب بين الصلوات، لكن يسقط كما قلت لكم بالعذر أو خشية خروج وقت الصلاة الحاضرة. قال ثم صلاها بين العشاءين، أي من باب التغليب، قال المغرب والعشاء. إذا نقول بين العشاءين نقول المغرب والعشاء، ولك أن تضم المغرب والعشاء من باب البدل، بدل بعض من كل، وإن ضميت المغرب والعشاء عندكم مشكولة مكسورة على الصواب، لو وقفت على بعض النسخ مرفوع المغرب والعشاء فتكون من باب الاستئناف، يعني هما المغرب والعشاء. سم يكون بدل بعض من كل، لا هنا بدل بعض من كل ما يصلح هنا عطف البيان، يكون العشاءين المغرب والعشاء، لأن العشاءين هما المغرب والعشاء. وفيه إطلاق صلاة المغرب أو تسمية المغرب بالعشاء، وهذا من باب التغليب، كما تقول مثلا القمران والعمران، تقصد الشمس والقمر، تقصد أبا بكر وعمر رضي الله تعالى، فيكون من باب التغليب. آتي إلى مسألة، وهي مسألة حكم تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر. أمر متقرر عند الجميع أنه محرم، تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر الأمر متقرر عند الجميع أنه محرم، لكن من أخر الصلاة من غير عذر هل يقضيها أو لا؟ تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة هنا وقضاها، لكن من أخر الصلاة من غير عذر هل يقضيها أو لا؟ كما أسلفت، إذا كان بعذر يقضيها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها، ثم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ذلك كفارتها. لكن إذا كان بغير عذر هل يقضيها أو لا؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والصواب لأن بعض لم ينقل الإجماع، والصواب أن المسألة ليست فيها إجماع. كيف يقال إجماع والحسن البصري والحميدي ورواية عن الإمام أحمد وقل لبعض الشافعية، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني و صديق حسن خان أيضا من علمائنا المتأخرين الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز وأيضا الألباني أيضا قواه الشيخ محمد بن إبراهيم، كل هؤلاء يرون أنه إذا أخرها متعمدا حتى خرج وقته أنها لا تقضى، يرون أنه إذا خرجها متعمدا حتى خرج وقتها أنها لا تقضى. مثلا أخر صلاة، ولنقول آلس بن موظف يوقت المنبه صلاة الصبح حتى مثلا نقول يوقت على الساعة السابعة، فإذا استيقظ يريد أن يذهب إلى عمله صلى الفجر بعد طلوع الشمس، هل يقضيها أو لا؟ قلت لكم كل هؤلاء الأئمة يرون أنه لا يقضيها. لماذا؟ لأن الصلاة لها وقت، لأن الصلاة لها وقت، فكما أنه لا يجوز أن يقدمها على وقتها ولا تصح، فكذلك لو أخرها عن وقتها فلا فرق بين التقديم وبين التأخير. نعم دل الدليل على جواز تقديم الصلاة على الوقت لأجل العذر، وتأخيرها عن الوقت أيضا لأجل العذر، لكن بغير عذر لا. ولا يمكن أن يقاس المعذور أو أن يقاس غير المعذور على المعذور، هذا آثم وهذا غير آثم، هذا يستطيع أن يصليها في الوقت وهذا لا يستطيع. فالصواب أن من أخرها عن وقتها بغير عذر لا يقضيها، ولو قضاها ما قبلت منه ولم تبرأ ذمته. لكن هناك يعني تنبيه تلحظون أن بعض الناس بلي الآن يؤخر مثلا صلاة الظهر ربما إلى العصر، أو يؤخر صلاة المغرب إلى بعد العشاء، يؤخر صلاة الظهر فيصليها مع الظهر مع العصر، يؤخر صلاة المغرب ويصليها مع العشاء يعني في وقتها، إذن يصلي صلاة الظهر في وقت العصر ويصلي صلاة المغرب في وقت العشاء. يذهب بعض للعلم إذا كانت الصلاة تجمع لو أخرها إلى وقتها له أن يصليها، لو أخرها إلى وقت الثانية في الصلاة المجموعة، وهذا يكون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، له أن يقضيها. محمد بن نصر المروزي ذكر عن شيخه إسحاق بن راهوية، وإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى هو ممن يرى كفر من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها. إسحاق بن راهوية هو ممن يرى أنه لو ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها يكفر، ثم ينقل عن إسحاق بن راهوية أنه من ترك صلاة واحدة أنه يكفر، قال إذا أخر صلاة الظهر حتى تغرب الشمس، إذا أخر صلاة الظهر حتى تغرب الشمس يكفر. إذن هو يرى أنه أن الصلاتين المجموعتين يجعل وقتا واحدا في مثل هذه الحال. كذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى إذا أخر صلاة الظهر وصلاها في وقت العصر أنها تصح منه، إذا أخر صلاة المغرب وصلاها في وقت العشاء أنها تصح منه. يقول أن هذا الوقت يجوز في حال الحاجة، أي يجوز تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر لحال الحاجة، ويجوز أيضا تأخير صلاة المغرب إلى العشاء في حال الحاجة. فكذلك الآن من أخر يعني كأن له شبهة، فإذا كان له شبهة هنا يقضيها. وأيضا يحمل أو هؤلاء يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، قال صل الصلاة معهم فإن أدركت فصل الصلاة لوقتها، فإن أدركت فإن صلها معهم فإنها لك نافلة. يقول يحملون أن هؤلاء كانوا يؤخرون صلاة الظهر لأجل شيء إلى دخول وقت العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصلاة معها مع هؤلاء، ومعلوم أن لو كانت الصلاة باطلة ولا تقبل منهم لا صح الاقتداء بهم. فهذا هو توجيههم، ولا شك أن في هذا الأمر مخرج لحال كثير من الناس. فلما نقول هؤلاء لا تقضوا الصلاة في حرج، لكن الآن من أخر صلاة الفجر حتى خرج وقتها هنا يقال لا تقبل منك، لكن من أخر صلاة الظهر وصلها في وقت العصر أو أخر صلاة المغرب وصلها في وقت العشاء هنا يقال أنت آثم وعاصي لله عز وجل، لكن لك شبهة فاقض الصلاة، اقض الصلاة لأجل هذه الشبهة. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما عندكم أهله وتر،
نعم
فكأنما النسخة التي عندي فيها خطأ، فكأنما وتر أهله وماله. زاد أبو مسلم الكشي وهو قاعد، وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع. قال وعن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا الحديث أو هذا السند يرويه الإمام مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر، الذي تفوته صلاة العصر، الذي هنا من ألفاظ العموم لأنه اسم موصول، تفوته صلاة العصر. قال تفوته، ما المقصود هنا بالفوت؟ قيل تفوته صلاة الجماعة، تفوته صلاة الجماعة. روي في رواية مدرجة الذي تفوته صلاة الجماعة، لكن هذه الرواية أي ذكر صلاة الجماعة هي من باب الإدراج، من باب الإدراج. قيل الفوت هنا صلاة الجماعة، يعني أدرك الصلاة في وقتها لكن فاتته الجماعة. لأجل أي شيء؟ لأجل رواية بعض طرق الحديث التي تفوته صلاة الجماعة، صلاة الجماعة كأنما وتر أهله وماله، لكن هذه مدرجة. فإذا كانت الآن مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليست حجة. قيل الذي القول الثاني الذي تفوته أي فضيلة الوقت، يعني يصلي في آخر الوقت، يعني يصليها في وقتها لكنه في آخر الوقت، أي يصليها في الوقت المكروه. مثلا شخص يصلي صلاة العصر مثلا بعد اصفرار الشمس، هو صلىها في وقتها لكنه ترك الوقت الفاضل. دليله ورد رواية الذي تفوته صلاة العصر والشمس حتى قال لعله تطلع الشمس حتى تكون الشمس صفراء أو صفرة، أيضا هذا يدل على أي شيء؟ على أن الكلام على وقت الفاضل، وأيضا هذه الرواية لا تصح. إذن الذي تفوته صلاة العصر على الوقت الفاضل، هناك حديث نص في المسألة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليصلي الصلاة في وقتها، وإنما ما يفوته من الخير وإنما يفوته من الخير إذا ترك الصلاة أول وقتها كأنما فقد أهله وماله. والحديث عند الدارقطني ولا يصح من جهة السند. إذن بعض العلم يحمله على أي شيء؟ على فوات الوقت الفاضل، على الوقت الفاضل. القول الثالث المسألة تفوته الصلاة أي حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها. لكن حديث الحجاج عن نافع من أخر الصلاة عن وقتها حتى تغرب الشمس، من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. إذن حديث الحجاج بن أرطاة عن نافع عن عمر في تأخير من أخر الصلاة متعمدا حتى يخرج حتى تغيب الشمس فكأنما وتر أهله وماله، لا، هذه الرواية رواية شاذة، لأن الحجاج بن أرطاة خالف غيره، والحجاج بن أرطاة فيه ضعف وأيضا مدلس، فلا شك أنه لا يقارن برواية الإمام مالك.
الحجاج عن
نافع. نعم الحجاج عن نافع. أيضا مما يستدل به ابن جريج عند عبد الرزاق سأل نافع هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها؟ قال نعم، حتى يخرج وقتها قال نافع نعم. ونافع هو الراوي ابن عمر، شك أنه يكون أعلم من غيره. هناك عند أبي داود أيضا نفس الكلام اللي هو أحد الرواة جعلها أنها تؤخر إلى آخر وقتها، تؤخر إلى آخر وقتها، وهذا على القول الثاني اللي يرى أن تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت الكراهة أو في آخر وقت العصر. فلا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، إذن جعل من أدرك جزءا من الصلاة قبل غروب الشمس أدركه، جعله مدركا للصلاة، وهنا قال تفوته، إذن يدل على أن من صلى قبل غروب الشمس لا يصدق عليه أنه أن الصلاة فاتته. فهنا يحمل والله أعلم الذي تفوته أن يخرج وقتها، أن يخرج وقتها. إذا الذي تفوته صلاة العصر أي الذي يخرج وقت صلاة العصر ويصليها خارج الوقت. قال فكأنما هنا تشبيه. الأرجح الأقوال الثالث اللي تفوته صلاة العصر أي يصليها بعد غروب الشمس. قال فكأنما وتر. هنا الفعل مبني للمجهول وتر أي نقص وأخذ منه أهله وماله. إذا الوتر هنا وتر أي انتقص أهله وماله، فيكون هنا وتر. إنا كأنما وتر نائب الفاعل هو، نائب الفاعل أن يكون تقديره هو أي الذي فاتته الصلاة، فيكون أهله وماله هنا المفعول أهله مفعول ثاني وماله معطوف على المفعول الثاني. وهذه على رواية النص. الضمير وترى العدو زيد نقص يعني نقصه أهله وماله، يعني نقصه يعود مثلا على اللي فوت الصلاة، فيكون في الأول هو الضمير. إذا قدرنا مثلا نقصه، مثلا الذي تفوته صلاة العصر فكأنما نقصه العدو أهله وماله، فيكون الضمير هو نائب المفعول الأول وأهل مفعول ثاني، وحينما بني المجهول أصبح المفعول الأول هو نائب الفاعل. هذه على تقدير فكأنما وترى على أن وترى بمعنى انتقص ونحو ذلك. قيل بعض الضبط بوتر أهله، وتر أهله وماله، فيكون التقدير الكلام الوتر هنا أهله هنا نائب فاعل، يكون بمعنى نزع، نزع أهله وماله منه، فيقدر هنا وتر بمعنى نزع. ومعنى وتر أي أصبح وترا. وقوله ومعنى قوله فكأنما وتر أهله وماله أي ما أصابه من النقص، ما أصابه من النقص والإثم يدخل عليه الغم، كما لو سلب أهله وماله. وقيل يجب عليه من الاسترجاع والتوبة الله عز وجل، كما لو حصلت له مصيبة فيسترجع، كما لو حصلت له مصيبة وهو قد اجتاحت أهله وماله. قال زاد أبو مسلم الكشي، أبو مسلم الكشي هي من مشايخ الطبراني، وهو قاعد. معنى وهو قاعد أي وهو ينظر إليهم، ولا شك أن الغم أشد عليه إذا كان يرى ما يحصل لأهله وماله وهو يشاهد، هذا أشد غما عليه، سواء قادر على الدفاع عنهم ولم يدافع أو ليس قادر على الدفاع. قال إذن هذا الحديث ساقه في باب وقت في باب مواقيت الصلاة لبيان عظم تأخير الصلاة عن وقتها وتحريم ذلك. قال وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع، وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل حديث نافع. يقول هذه رواية أخرى عند الإمام أحمد فهذه الرواية يقول مثل حديث نافع. وهذه الرواية يرويها الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي. لا طريق آخر غير الطريق، لا نعتبره حديث آخر، يعني الحديث رواه عن ابن عمر أكثر من راوي.